ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024. أبدأها بالعناوين. تقرير حديث يكشف عن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في ولاية الخرطوم في الفترة من أبريل 2023 إلى يونيو 2024. الملتقى الأول لعمد الإدارة الأحلية بولايتي جنوب وشرق دارفور يصدر توصيات بتكوين آلية لمراقبة تحركات الرعاة وتكوين قوى عسكرية لمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان ترحب بقرار السلطات السودانية بتمديد فتح معبر أدري. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبجي يونيسيفا لمدة عام آخر. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشف تقرير حديث عده باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في ولاية الخرطوم في الفترة من أبريل 2023 إلى يونيو 2024 بزيادة تصل إلى 50% بالمقارنة مع معدل الوفيات في الفترة ما قبل الحرب. وقدر التقرير عدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم بحوالي 26 ألف حالة وفاة، وهو رقم يفوق بكثير تقديرات حالات الوفاة بسبب العنف في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 20178 شخص وفق تقديرات منظمة مواقع وأحداث النزاعات المسلحة. أصدر الملتقى الأول لعمد الإدارة الأحلية بولايتي جنوب وشرق دارفور 20 توصية من أبرزها تكوين آلية لمراقبة تحركات الرعاة وتكوين قوى عسكرية لمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للملتقى في مدينة بوران بولاية جنوب دارفور تحت شعار نحو مجتمع زراعي ورعوي آمن. ويأتي عقد هذا الملتقى وإصدار تلك التوصيات بعد أقل من أسبوع من إصدار والي جنوب دارفور قرارا بإعفاء 7 من قيادات الإدارة الأحلية في الإقليم لاتهامهم بحشد المقاتلين لصالح قوات الدعم السريع. رحبت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نوكوتوي السلامي بقرار السلطات السودانية القاضي بتمديد السماح بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع تشات لمدة 3 أشهر إضافية. وقالت في تصريح صحفي الخميس أن معبر أدري شريان حياة لمئات الآلاف من الأشخاص المستضعفين في أنحاء البلاد خاصة في دارفور، واعتبرت أن الاستمرار في فتحه يمكن العاملين في المجال الإنساني من توفير المواد الغذائية والدوائية والمأوى والمساعدات الضرورية الأخرى لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية والأشخاص المصابين بالأمراض ممن هم في حاجة ماسة للدعم. ومنذ إعادة فتح المعبر في منتصف أغسطس الماضي أبرت نحو 377 شاحنة مساعدات محملة بالإمدادات الأساسية لنحو 1.4 مليون شخص متأثر بالأزمة، من بينهم من يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر المجاعة. من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبجي يونيسيفا لمدة عام آخر ينتهي في 15 نوفمبر 2025، ويشمل تجديد الدعم المقدم للآلية المشتركة للتحقق والرصد على الحدود التي أنشئت عام 2011 لإجراء أنشطة الرصد والتحقق على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان حتى 15 نوفمبر 2025. وتولت الولايات المتحدة صاحبة القلم في أبيي إعداد مسودة أولية لنص القرار في 29 أكتوبر الماضي، وأقدت جولة واحدة من المفاوضات بشأنه في 6 نوفمبر. أعزائي المستمعين، أنقل الميكروفون لزميلتي فاطمة بريمة لتواصل نشرة الأخبار.
شهدت جلسة مجلس الأمن بشأن السودان يوم الثلاثاء انقسام حول مشروع القرار البريطاني خاصة بين مجموعة 2+1 التي تضم روسيا والصين والجزائر مع بقية أعضاء المجلس. وقال الصحفي عثمان فضل الله لراديو دبنجا إن خطاب مندوب بريطانيا والولايات المتحدة أقرب للواقع، مبين أن تصريحات مندوبة روسيا تطابقت مع تصريحات مندوب السودان، وقال إن عقد مجلس الأمن جلستين بشأن السودان خلال أسبوعين مؤشر للاهتمام الدولي، ويستبعد تمرير مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن إلا في حالة تعديله. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة للانقسام اللي حصل ما بين روسيا والصين والجزائر اللي هي مجموعة 1+2 الجزائر وبقية الدول في مجلس الأمن، هو شيء متوقع. الخطابات كشفت إن المجلس كعادته يعني منقسما حول القضايا، مش قضية السودان بس بل القضايا جميع ما يطرح أمامه من قضايا ملحة.
وفي ذات السياق يدعو مشروع القرار البريطاني المطروح أمام أعضاء مجلس الأمن قوات الدعم السريع بالوقف الفوري لهجماتها على الفاشر وشمال دارفور وولاية الجزيرة، كما طالب الجيش بالوقف الفوري للأعمال العدائية والمشاركة في حوار للاتفاق على تدابير خفض التصعيد بهدف الاتفاق العاجل والدخول في حوار وطني لوقف إطلاق النار. وطالب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار من الأمين العام بوضع اقتراح لآلية امتثال لتسيير تنفيذ التزامات إعلان جدة. وأضاف المندوب البريطاني في هذا الخصوص:
نشر قوات أممية هذه مجرد أداة من بين جملة أدوات مختلفة بالنسبة إلى التزاماتها بموجب إعلان جدة، ولا سيما حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني. أحض هذه الأطراف على وضع آلية متينة وشفافة للامتثال.
شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية على تمركزات قوات الدعم السريع في المحور الشرقي لمدينة الفاشر يوم الأربعاء، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن تجدد الغصف المدفعي المتبادل بين الجيش والدعم السريع، حيث سقطت عدد من الغزائف في محيط سوق المواشي والاتجاه الجنوبي الغربي للمدينة، كما حدثت اشتباكات متقطعة بالمحور الشرقي ووسط المدينة. شنت قوات الدعم السريع يوم الأربعاء غصفاً مدفعياً كثيفاً على مناطق في أم درمان، فيما كشف مواطنون عن مناطق وسط الخرطوم وجنوبها لراديو دبنجا عن انخفاض وتيرة أصوات دوي المدافع وإطلاق الرصاص، وأشاروا إلى أن المناطق شهدت ارتفاع في أصوات الغصف المتبادل يوم الثلاثاء. كشف متطوعون من أمضوانبان بشرق النيل لراديو دبنجا إن وتيرة الإصابة بالكوليرا متزايدة مع استمرار تدفق النازحين من قرى شرق الجزيرة، وأشاروا على أن عدد كبير من النازحين اتجهوا إلى شندي. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن 3 وفيات وأكثر من 5 إصابات بالكوليرا في جنوب الحزام بالخرطوم خلال 3 أيام. من جانبه كشف الدكتور منتصر مسؤول إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية في تصريحات صحفية أن حالات الكوليرا عاودت الانتشار في ولاية كسلا والقضارف ونهر النيل، مشير إلى وصول 258 ألف نازح من الجزيرة، وأشار إلى الحاجة الماسة إلى الخدمات الطبية وزيادة الإمداد الطبي. وأضاف في هذا الخصوص:
بنحتاج إنه زيادة الإمداد لأنه العمل كبير، مجهود كبير، يحتاج لإنه زيادة الإمداد الطبي والصحي، العمل في الوقاية للأمراض، لأنه لمسنا زيادة الحالات بعد السيطرة التامة. الآن بعد النزوح القادمين من الجزيرة للأسف في كان انتشار برضو بالمرض.
كشفت مصادر صحية لراديو دبنجا عن توقف بنك الدم بكادوغلي لأكثر من أسبوعين بسبب نفاذ المحاليل وعدم توفر الأكياس. وأوضحت المصادر أن توقف بنك الدم أدى لوقف العمليات الجراحية، ونبهت إلى نفاذ مصل السعر مما أدى للجوء المواطنين إلى الوسائل التقليدية مثل الكي بالنار. وفي دارفور قالت وزارة الصحة الاتحادية إنها تمكنت يوم الثلاثاء من توصيل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية لبرامج مكافحة الإيدز والدرن والملاريا لولاية شرق دارفور بعد انقطاع دام لأكثر من عام بسبب الحرب. من جهة أخرى، كشف مرافقو مرضى عن أوضاع إنسانية وصحية قاسية يعيشها مرضى الفشل الكلوي النازحون إلى القضارف، وأشاروا إلى وفاة عدد منهم في رحلة النزوح من شرق الجزيرة. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
والله صراحة أوضاع المرضى بصعوبة شديدة، خلاص وضعهم النفسي سيء جدا صراحة، لأنهم بيكونوا عانوا طلعوا من هناك لحد ما يصلون هنا، المعاناة حقتهم صعبة شديد، بيجوا مكدسين، بيجوا مورمين، بيجوا في حالة نفسية سيئة جدا تمام. والزول المريض بيكون ماشي 3-4 يوم في الشارع لحد ما يصل هنا المركز يصلنا، بيصل في حالة سيئة.
كشفت منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية عن مقتل مواطن جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من قيادة الجيش في نيالة خلال الأسبوع الجاري. ودعا محمد هاشم أبو الزاكي مدير المنظمة في حديث لراديو دبنجا لتجنب المناطق العسكرية المهجورة، الفوج السابق وإشلاق الجيش القديم والمستودعات بجانب طرمبة الطريفي والمناطق المجاورة لها، بركة أم قليب النار في حي الجير جنوب. وأضاف محمد هاشم أبو الزاكي في هذا الخصوص:
الأماكن المهجورة دي كلها فيها كمية بتاعت الغام، في الغام خطيرة جدا، زول لو فجخك كده في ثواني خلاص بتبقى ما فيك، ولو فيك هاي ذاته خلاص يا شال تشيل كراك ويدك برا. عشان كده الناس تعمل حسابها، وأي زول شاف لجسم قريب مالك إلا الاتصال على رقم الطوارئ 0963-1-3880.
تعرض 3 من اللاجئين بمعسكر غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد لعملية نهب مسلح مساء الثلاثاء. وقال مراسل راديو دبنجا إن 4 أفراد ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين اعترضوا طريق اللاجئ على بعد أمتار في الاتجاه الجنوب الغربي من المعسكر الجديد، وذلك أثناء عودتهم من المزارع بعربة كارو. وأشاروا إلى أن الملثمين نهبوا المبالغ المالية التي كانت بحوزة اللاجئين، فيما أصيب أحد اللاجئين بجروح طفيفة. شكى مواطنون من محلية ودبندا بولاية غرب كردفان من ارتفاع كبير في الأسعار وعدم توفر مصادر الدخل وفرص العمل. وقال المواطن سليمان عثمان من محلية ودبندا إن المحليات تشهد ارتفاعا كبير في أسعار السكر والبصل، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نعانوا من غلاء في السلع مثل السكر 300 والبصل 400، يعني نعانوا في محلية ودبندا من غلاء الحاجات.
دفع 14 من النواب في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء مشروع قرار يدعو الحكومة البريطانية إلى التحرك بشكل عاجل من خلال دعم وقف إطلاق النار الفوري بوساطة دولية والدعوة إلى وصول إنساني آمن. ودعا مشروع القرار المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمحاسبة جميع الأطراف السودانية بشأن حماية المدنيين والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أدانت الجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين تعرض المحامية ريم عبد اللطيف إلى اعتداء من قبل عناصر من الشرطة في الطريق العام بمدينة كسلة رغم إبرازها لبطاقة المحاماة. وأشارت الجبهة في بيان إلى تعرض ريم التي كانت برفقة والدتها للاعتقال التعسفي والضرب والإهانة واقتيادها إلى مقر الخلية الأمنية قبل إطلاق سراحها لاحقاً. وطالبت الجبهة بتحقيق فوري وشفاف وعادل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية لدفعة 2023 المؤجلة. وأوضح دكتور أحمد الخليفة وزير التربية والتعليم المكلف أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت 28 من ديسمبر المقبل بمادة التربية الإسلامية والمسيحية، وتنتهي يوم الخميس 9 من يناير للعام 2025. وناشد الخليفة الطلاب الذين لم يسجلوا بالمسارعة بالتسجيل حتى يوم الأحد المقبل. من جانبه تلقى راديو دبنجا شكاوى من التلاميذ في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في الخرطوم بشأن عدم إقامة مراكز بالخرطوم. وأضاف التلميذة من جبل أولياء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طالبة يعني شهادة سودانية، امتحانات الشهادة السودانية دي يا جماعة نحن هسه كده ما عندنا هنا مراكز نمتحنوا كيف والناس كلها في الولايات؟ احنا نمتحنوا كيف؟ سووا لنا مركز في الخرطوم عشان نقدر نحن نمتحنوا. احنا نناشد كل الناس المسؤولين من التعليم ان يعملوا لنا مركز في الخرطوم عشان نقدر نحن نمتحن.
الخبر الأخير في النشرة. قال وزير الخارجية السوداني السفير علي يوسف إن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو سيزور بورسودان يوم الأحد المقبل ليوم واحد، وأشار في تصريحات إلى أن المبعوث الأمريكي إلى السودان سيلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومسؤولي الخارجية ولجنة الطوارئ الإنسانية وحقوق الإنسان. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024 راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع، هنالك مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وأخرى يسيطر عليها الجيش السوداني، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية الكاملة على هذه الأطراف في هذه المناطق التي يسيطر عليها في صيانة حقوق المواطن الأساسية وكرامته وتقديم الخدمات له من صحة وتعليم وغذاء وأمن. في هذا اللقاء الخاص نستضيف رئيس السلطة المدنية لولاية غرب كردفان يوسف عوض الله عليان لمعرفة جهود السلطة المدنية حول كثير من الأسئلة المتعلقة بالوضع الإنساني والصحي والتعليم بالإضافة إلى جوانب أخرى. أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف عوض الله عليان في راديو دبنجا وفي هذا اللقاء الخاص.
والله أنا سعيد جدا أكون معكم في راديو دبنجا لمتابعة الأخبار في ولاية غرب كردفان.
مؤخرا يعني تم تشكيل السلطة المدنية أو تكوين السلطة المدنية لولاية غرب كردفان، وأنت الآن يعني تترأس هذه السلطة المدنية، هل اكتملت هياكل السلطة المدنية؟
والله نحن بعد تشكيل رئيس الإدارة المدنية تم إعلان عن الأمين العام للإدارة المدنية، هو هنا ضبط الإدارة آدم بركة عطية، ولحد الآن نحن شغالين في مشاورات لإكمال الإدارات العامة في السلطة المدنية في الولاية والمدراء التنفيذيين للمحليات التابعة للسيطرة الحكومة المدنية في الولاية. يعني الآن عندنا مشاورات في 10 محلية تتبع علينا في الولاية، الولاية فيها 14 محلية، عندنا 10 محلية الآن في يدنا. نحن برضو في الأسبوع الجاي إن شاء الله حيطلع القرار بتاع المدرة التنفيذية للمحليات وتكملة هياكل السلطة المدنية في الولاية بإذن الله سبحانه وتعالى.
ننتقل بك للجوانب الإنسانية. ولاية غرب كردفان يعني شهدت نزوح من بابانوسا إلى مدينة الفولة حاضرة الولاية، وفي نزوح من الفولة مؤخرا يعني قبل ما سيطر قوات الدعم السريع في نزوح لمناطق أخرى، والآن في عملية إنسانية تمت يعني بين الجيش والدعم السريع بموجبة يعني فتحت عدة معابر لإيصال المساعدات الإنسانية. والولاية كغيرها يعني من الولايات اللي تأثرت يعني بالنزوح وتأثرت بالأوضاع الإنسانية، هل وصلتكم أي مساعدات إنسانية؟
والله نحن في ولاية غرب كردفان زي ما ذكرتي فيها نزوح، ونزوح كان من بداية الحرب، يعني كان في نزوح من ولاية جنوب كردفان كدولي، في نزوح برضو من ولاية الخرطوم لولاية غرب كردفان، وأخيرا كان في نزوح بتاع محلية بابونوسة كاملة في محلية الفولة ومحلية المولد وجزء في محلية الوضية. طيب نحن لحتى الآن مساعدات عبر المعبر الأساسي أول بين الميناء البري بتاع بورسودان لحد الآن ما جاتنا أي مساعدات، لأن الجيش رافض تماما المساعدات الإنسانية تصل إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، دي واحد. طيب عبر المعبر الأخير بتاع أدري في ولاية غرب دارفور لحتى الآن برضو وصلتنا ممكن زي 4 عربات في محلية غربيش، محلية غربيش في ولاية غرب كردفان، دي الحاجة الآن وصلتنا. لكن نحن عندنا مساعي كثيرة جدا مع أخواننا في دولة جنوب السودان عبر معبر النعام، برضو حنوفر المساعدات مع الوكالة السودانية للإغاثة في الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا بكرة الساعة 12 عندي اجتماع مع الوكالة السودانية للإغاثة بالزوم يعني عشان برضو نتكلم في الموضوع ده.
نعم، أيضا مؤخرا يعني السلطة المدنية في غرب كردفان اقترحت يعني فتح مطار بليلة لإيصال المساعدات الإنسانية، هل فعلا تم تقديم مقترح للجهات المعنية، وهل من المتوقع يعني يفتح المطار لإيصال المساعدات الإنسانية؟
والله الكلام اللي قال ده كلام حقيقة، أنا قلته في خطاب بتاعي الرسمي بتاع المؤتمر الصحفي في كان التنصيب في تنصيب الحكومة المدنية، قلت في خطاب الرسمي يفتحوا مطار بليلة للمساعدات الإنسانية. بالفعل أن الولاية فيها مطارات، لكن المطار الوحيد الممكن يكون قابل لنزل الطيران بتاع المساعدات الإنسانية هو مطار بليلة. أنا الكلام ده تكلمت فوقه في الخطاب الرسمي وفي كل اجتماعاتي مع الوكالة السودانية للإغاثة، قاعد أقدم لهم مطار بليلة كمقترح لإيصال المساعدات الإنسانية مش لولاية غرب كردفان، وإنما لولاية جنوب كردفان وولاية شمال كردفان والولايات المجاورة برضو كذلك مثل النيل الأبيض وغيرها.
أستاذ يوسف، نتحدث عن الوضع الأمني في الولاية. رغم تكوين السلطة المدنية في ولاية غرب كردفان وإنت الآن رئيس للسلطة المدنية لولاية غرب كردفان، وقوات الدعم السريع تسيطر على معظم ولاية غرب كردفان، إلا أن هنالك شكاوى من المواطنين من تفلتات أمنية ونهب في الطرقات وفي بعض المدن الرئيسية، شنو الجهود اللي بذلتوها الآن للحد من هذه الظواهر؟
طيب والله نشكرك للسؤال ده، أنا أفتكر ده سؤال حي لازم المواطن يسمعه وكل المستمعين. نحن بالنسبة لنا الوضع الأمني يعني في الولاية دي ممكن يكون أولويات بالنسبة لنا بعض الصحة والتعليم والموية وغيرها. طيب نحن على مستوى رئاسة الولاية دشلنا قوة اسمها قوة حماية المدنيين، جابوا لنا فيها عقيد كامل اسمه حبيب محمد الصاحب من ولاية وسط دارفور زالينجا، وجانا من الخرطوم بعربات كويسة جدا مغدرة تابعة لحماية المدنيين. الآن دشلنا القوة دي في رئاسة الولاية واشتغلت يعني مشت لحد الوضية قبل يومين، أنا كنت معهم في محلية الوضية، وفي الأيام الجاية حيتحركوا محلية المولد وحيتحركوا محلية الميرم والدبب وحيطوفوا على كل المحليات دي بغرض حماية المدنيين، لأنه المدنيين دي محتاجين لحماية حتى من العسكريين نفسهم. عشان كده نحن بقوة حماية المدنيين بإذن الله سبحانه وتعالى حنوفر الأمن. طيب بالنسبة للأجهزة العدلية، نحن أمس كنا في اجتماع بتاع لجنة أمن الولاية وتم تعيين رئيس الجهاز القضائي، ورئيس الجهاز القضائي عين المحكمة العامة الفولة، ورئيس المحكمة العامة هو اللي بيشرف على المحاكم الريفية في الولاية. أمس قعدنا معه وقلنا له توحد كل المحاكم الريفية والمحاكم الشعبية على مستوى رئاسة الولاية عشان تقدر يكون في الاستئنافات وكده تكون في رئاسة الولاية هنا. الحاجة الثانية برضو قعدنا مع مدير شرطة الولاية غرب كردفان العميد حسين ابراهيم الحاج برضو ألزمناه وحد المحليات كلها، شرطة المحليات تتربط مع شرطة الولاية وكذلك الأقسام في الوحدات الإدارية. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة برضو قعدنا مع وكيل النيابة العامة في الفولة هنا، وبرضو قلنا له تشرف على الشغل بتاع البلاغات والحاجات دي. قلنا أي مواطن عنده أي جريمة يتحكم عبر الأجهزة العالية القانونية هي جهاز القضائي، وأي عسكري تابع للدعم السريع يتحكم عبر المستشار العسكري لقوات الدعم السريع. يعني لازم نفرز بين الكيمان بين العسكريين والمدنيين، دي الحاجة اللي ممكن نحن وصلنا لها. أنا على كل الأحوال في ولاية غرب كردفان الآن ما منزعج كثير بالنسبة للوضع الأمني، لأنه الآن الطرق مأمنة، المدن مأمنة بقوة حماية المدنيين، إخواننا في القيادة هناك في بابونوسا الدعم السريع موفر لنا كل الاحتياجات الأساسية للعسكريين عشان يقدروا يحملون المدنيين في ولاية غرب كردفان.
أستاذ يوسف، نتحدث عن الوضع الصحي. يمكن الولاية مرت بتحديات كثيرة في الوضع الصحي، في مستشفيات خرجت عن الخدمة زي مستشفى بابانوسا بسبب الأحداث في بابانوسا، وأيضا مستشفى الفولة، وعدد من المستشفيات في المحليات والمستشفيات في والمراكز الصحية في القرى، وفي أمراض مزمنة في الولاية، سكري، ضغط، أمراض سرطانات، غسيل كلى، دي كلها تحديات صحية. شنو الجهود المبذولة لاستقرار الوضع الصحي في الولاية؟
والله موضوع الصحة ده طبعا من أسباب الحروب الأساسية، ممكن الحاجات الأساسية تسببها الحروب، أو الحاجة تسبب الجهل وتسبب المرض وتسبب الفقر. يعني عشان كده الصحة الآن في ظل الحرب القائمة ده، الصحة والله فيها مشاكل كثيرة جدا بأنواعها المختلفة، يعني سواء كانت الصحة العلاجية أو الصحة الوبائية على مستوى الوحدات الإدارية أو المحليات في الولاية. نحن الآن والله بنجتهد في الأيام الفاتت دي عشان مستشفى الفولة يشتغل ويكون فوق أخصائيين وكذا، وكذلك مستشفى بزبط، مستشفى المولد، مستشفى غبيش، واجتهدنا اجتهاد يعني كبير جدا ممكن عن الكادر الطبي الآن موجود. المشكلة الأساسية الآن مثلا مصاحبانا في المسألة دي هي الأجهزة الطبية، أجهزة الطبية. يعني مستشفى الفولة كان عنده مشكلة في جهاز نقص الدم أو فحص الدم، الحمد لله ياسي وجدناه يضاف في الخرطوم في الدائرة الطبية المركزية، عندنا واحد كده اسمه علي أحمد استلمه وبعد ده جاي علينا. طيب المشكلة الثانية في الأدوية، يعني نحن الآن بيجينا بس المواطن ده بيتعالج مع أخواننا في العمليات، الدواء بيجي للعمليات العسكرية بدون نحن في الإدارة المدنية حاجة كده بنديها للمستشفيات عشان الناس تتعالج. يعني الآن في أزمة كبيرة جدا في الصحة على مستوى الولاية، دي محتاجة لتدخل، تدخل بتاع المنظمات الأطباء بلا حدود. نحن والله عبركم بنناشد أخواننا في كل المنظمات أن نحن ممكن نوفر لهم الوضع الأمني والبنية برضو، كذلك السكن والإعاشة والحركة حقة الأطباء عشان يقدروا يوصلون هنا ووفروا لهن ديل الدواء، وخاصة الأطفال، يعني الدواء بتاع الأطفال والتغذية والحاجات دي والرعاية الصحية الأولية برضو فيها مشكلة كبيرة جدا في الولاية.
أستاذ يوسف، نتحدث عن العملية التعليمية. الآن معظم الطلاب والتلاميذ في المراحل المختلفة في ولاية غرب كردفان خارج العملية التعليمية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن إعلان الشهادة الثانوية يوم 28 شهر 12 الجاي. شنو الترتيبات اللي قمتوا بها أنتوا كسلطة مدنية لاستعادة العملية التعليمية في كل المراحل، والجهود المبذولة لإلحاق الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية المحددة في 28/12 الجاي؟
بالنسبة للتعليم عملنا ورشة قبل يومين في رئاسة الولاية هنا، ورشة لإعادة العملية التعليمية في الولاية، وجهزوا لها زي 3 ورقات أساسية، ورقة كانت تتكلم عن بيئة العمل، ورقة تتكلم عن المنهج، الورقة الثالثة تتكلم عن التنسيق الأفقي والراسي في المدارس، يعني فتح المدارس. طيب الناس كلها بحضور الناظر عبد المنعم الإدارة الأهلية، وحضور كل الأعيان بتاعنا المدينة وآباء الطلاب الذين محتاجين للمدارس وكذا، كلهم الناس وافقوا على الورقة اللي تقدمت دي. ونحن كإدارة مدنية تبنينا المسألة اللي تامنا الآن، فتحنا المدارس فتح إداري، فتحنا المدارس من يوم الأحد أو الأمس فتحناها فتح إداري، وإن شاء الله حيكون في تتشير رسمي في الأسبوع الجاي، تتشير رسمي لفتوح المدارس في كل مدارس الولاية إن شاء الله. ما عندنا فيها مشكلة إن إحنا في التعليم الآن، ما زين عندنا مشكلة، المعلمين كلهم تبرعوا بنفسهم حيكونوا موجودين في المدارس، والآن تم الهيكلة للمدارس كلها، أي مدرسة عينوا لها مدير مدرسة، والآن حنبدأ بالفولة ثم نمشي للمحليات الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام الجاية. برضو نعمل من خلال الإذاعة وصوتنا يصل لإخواننا في اليونيسف عشان يقدروا يقدموا لنا المساعدات في التعليم، يعني يقدروا يقدموا لنا مساعدات للتعليم إن شاء الله. وشكرا جزيلا.
مؤخرا يعني أصدر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قرار بإيقاف الصادر من ولايات الإنتاج أو من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع وولاية غرب كردفان، واحدة من الولايات ذات الإنتاج العالي، يعني إذا كان في الثروة الحيوانية أو المحاصيل الزراعية. وأيضا طرح بنك السودان المركزي فئتي 1000 جنيه و500 جنيه كفئة جديدة لفئة 1000 جنيه. يا ريت تحدثنا عن انعكاس قرار قائد قوات الدعم السريع على المنتجين في ولاية غرب كردفان، بالإضافة إلى تأثير إعلان بنك السودان المركزي فئة 1000 جنيه، وهل من خطوات لحل أزمة السيولة والاتصالات في الولاية؟
والله نحن بالنسبة للقرار السيد القائد اطلع في مناطق سيطرة الدعم السريع عشان ما يحولوا الصادر ده لمصر والدول الآن ما متعاملة مع الإدارات المدنية في الولايات المحررة. نحن والله القرار ده كلنا نقف وراه، لأنه الصادر ده كان ماشي بطريقة عشوائية. يعني أنا عندي الصادر يعني بتاع الماشية بيطلع من محجر محلية الخوي، المفترض الماشية كلها تتحجر في محجر الخوي وبعد ذلك تطلع لمصر. دي الحاجة السابقة المفترض تبقى. البهائم دي كلها بتطلع من غير تتحجر بطريقة رسمية، بتطلع بالتهريب، بتمشي. نحن كولاية ما عندنا فيها فائدة، حتى الدولة ما عندها فيها فائدة، بل الفائدة الكبيرة بتصل مصر هناك بتهريب باعتبار مصر الدولة المنتجة. حتى بعد ذاك مصر تحجر الماشي دي سواء كان حي أو ميت، بعد ذاك بتصدرها للدول الثانية. يبقى نحن القرار ده بالنسبة لنا قرار كان في محله ونحن بنأيده. بالنسبة للمحاصيل الزراعية كذلك، نحن عندنا البورصة بتاعت النهود، محلية النهود والبورصة في أرضه في القبيش، دي كان ممكن المحاصيل كلها كان برضو يعني تصدر من البورصات الرسمية دي تمشي للدول وكده. برضو كان المحاصيل دي كلها ماشية بالتهريب عبر الصحراء بتاعت الدب وغيرها. المستفيدين الأساسيين المصريين، يعني نحن المنتج بتاعنا ما مستفيد لأنه بيبيع بالجنيه السوداني والمصريين بيبيعوا بالدولار. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة برضو الصمغ العربي كان مارك برضو من المحليات شمال الولاية ومحليات جنوب الولاية، خاصة محلية الكيلك ومحلية الدبب، بتطلع يعني سمغ العربي ده سمغ كبير جدا برضو بيمشي للنازل، بيمشي لهم عن طريق التهريب لمصر، ومصر برضو بتصدر هناك باسمها هي، يعني ما باسمنا نحن كدولة سودانية. يبقى نحن القرار بتاع السيد الغايد نحن معاه. طيب نحن البدائل اللي عملناها الآن عشان هندي المضطروا ناس الماشية وناس المحاصيل الزراعية المنتجين مضطروا، وكذلك ناس الصمغ العربي هسي ده الموسم في بعد شهر نوفمبر ده هيبدأ في منطقة فاما ومنطقة نياما في ولاية غرب كردفان. نحن عشان ما يضروا فتحنا خط طوالي مع أخواننا في دولة جنوب السودان، وخاصة في مناطق المنطقة الحرة النعم، منطقة محايدة ما فيها قوات أممية موجودة مانعة فيها كل التفاصيل، العملات الشغالة فيها الجنيه السوداني، الجنيه بتاع جنوب السودان، الدولار الأمريكي. طيب ان احنا فتحنا خط نتعاقد مع 3 شركات، شركه هتشتغل لنا في الصادر بتاع الماشيه، وشركه هتشتغل لنا في الصادر بتاع الحبوب الزراعيه، والشركه الثانيه هتشتغل لنا في الصمغ العربي مقابلها، هم برضو هيتعاقدوا معنا بشركات برضو في نفس الاختصاص. ان احنا بنطمن اهلنا في ولايه غرب كردفان ميهم للحاجه دي كتير، بل كان مصر بتنهب حاجاتهم دي بطريقه غير قانونيه، لكن ان احنا بالطريقه القانونيه حاجاتهم دي هنسطرها في المنطقه الحره في النعام، بعد ذلك بتمشي لدول الجوار وهم بيكونوا مستفيدين بالعمله الحره ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للسؤال الثاني للعمله الجديده الغيره بنك السودان المركزي، نحن بنك السودان المركزي ما بيعنينا كثير، لانه بنك السودان المركزي الان رئاسته عندنا نحن في الخرطوم، في الخرطوم عاصمه الدوله السودانيه، ورئيس المجلس الاعلى للاداره المدنيه موجود هنا. نحن اي قرار طالع من البنك السودان المركزي الموجود في الخرطوم نحن بنعمل، ولكن اي قرار طالع من في الولايات زي بورسودان وغيرها نحن ما بتعنينا بحاجه، لانه نحن ما تابعين للولايه، نحن تابعين للمركز الموجود في الخرطوم. نحن بالنسبه للعمله دي فينا هنا كولايه غرب كردفان ما بتصير علينا، ولم نحترضها ولم نخليها اهلنا يتعاملوا بها، ولا مجتمعاتنا بتتعامل بها اقتصاديا. نحن باذن الله سبحانه وتعالى هنتعامل بالجنيه السوداني القديم، وهنتعامل بالدولار الموجود، وهنتعامل مع دوله جنوب السودان بالجنيه بتاع جنوب السودان، لكن ما بنتعامل مع اي مطبعه طالعه خارج العاصمه الخرطوم. ممكن نكون دردنا الغاز واكونوا في الحته.
تحدث يعني عن الموسم الزراعي الآن، يعني الموسم الزراعي نقول بتاع 2024 الأمطار كانت غزيرة لكن الولاية كان شهدت تحديات، شنو الترتيبات الآن للموسم القادم أو الموسم الشتوي، وتقييمكم شنو للموسم الزراعي الحالي؟
والله نحن تقييمنا للموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان موسم مبشر. الأمطار كانت ما شاء الله أمطار يعني بكثافة عالية جدا، وده يدل بينما يدل على الفساد اللي كان حاصل على مستوى الولاية. عشان كده كانت الأمطار ذاتها وقفت من المجتمع، لكن الحمد لله الأمطار كانت بالطريقة المطلوبة، والموسم الزراعي والله مبشر. الآن الطقم موجود، أنا قبل يومين كنت في محلية كيلك في منطقة سيما التباريب، كان لقيت الموسم الزراعي مبشر في محلية كيلك، حتى قدموا لي دعوة في مشروع شربة في إدارية أبو الليكري في محلية كيلك، مشروع كبير جدا. برضو في على مستوى الولاية في كل محليات الموسم مبشر، سواء كان في المحاصيل الزراعية بشتى أنواع الفول السوداني، الطخن، الذرة، كل الكركديه، كل الحاجات دي يعني مبشرة. نحن احتياطاتنا للموسم الزراعي، الحاجة الأولى الآن عندنا قوة برضو بتاعت حماية الموسم الزراعي، وطلعنا قوانين رادعة جدا تنظيم يعني الموسم الزراعي بين الراعي والمزارع كويس. حددنا فئات يعني كبيرة جدا للزول اللي بيخترع الزراعة، البهائم تخش الزراعة بطريقة غير قانونية، وحددنا الزراعي بتاعت الهوامل الآن فتحناها كلها. دي تحضيراتنا ممكن للموسم الزراعي، الحاجة الأولى التأمين. الحاجة الثانية برضو عندنا بعد شوية عندنا قرارات حتطلع في موضوع الحريق بتاع النار، هنعمل خطوط للنار يعني عشان برضو ما تأثر في الزراعة وكده. الحاجة الثانية المزارعين نفسهم عشان يقدروا يعني يحصدوا الزراعة دي، برضو عندنا قرار تاني حيطلع في الحفائر والبركة المحددة لحصاد الموسم الزراعي، برضو حنعمل لها حماية من الماشي وكده عشان الناس تقدر تحصد الزراعة دي، ما تقدر تتعب كتير في موضوع الموية. أنا ممكن دي الحاجات اللي ممكن داري شارك بقى في الموسم الزراعي في الأيام الجاية دي.
في أي رسالة أخيرة أو موضوع آخر يعني تحب تتكلم فيه ونديك الفرصة؟
والله أول حاجة أنا أخيرا بشكر كل الموظفين العاملين في إذاعة دبنجة، وأنا أفتكر إذاعة محايدة تماما، وإذاعة بتنقل صوت الهامش من نحن عرفناه يعني بتنقل صوت الهامش من زمان، يكون نحن الآن مناطق الهامش بسببها قامت الحرب يعني. أنا لو عندي رسالة برسلها لمجتمع ولاية غرب كردفان عامة، الناس اليومين دي اصبروا، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أهم حاجة الصبر، لأنه أي قضية الناس مشت فيها ما تصل للهدف إلا بالصبر يعني. للحاجة الثانية برضو ده رسالة للإدارات الأهلية في ولاية غرب كردفان، لازم يكون في تعايش سلمي، والمجتمع لازم يكون متسامح ويكون في تعاون تام، ونحن متعاونين تماما لو في أي مشكلة قبل ما تكون كبيرة للقبائل، لأن إحنا حنتدخل باسم الحكومة المدنية حنحلها بإذن الله سبحانه وتعالى. والحاجة الثالثة ده رسالة برضو لإخوان الموظفين الموجودين على مستوى ولاية غرب كردفان في الحقل الصحي وفي حقل التعليم وكده، نحن بنبشركم نحن كإدارة مدنية من أولوياتنا في الخدمات الأساسية الصحة والتعليم والموية، عشان كده نحن بإذن الله سبحانه وتعالى بنقيف معاكم برضو. أصبروا إذا كان سمعتونا في إذاعة دبنجة، دي الكلام ممكن دار أقوله، وشكرا جزيلا
نعم.
للاستماع إن شاء الله.
شكرا أستاذ يوسف عوض الله عليان، رئيس السلطة المدنية لولاية غرب كردفان، شكرا لمشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص في راديو دبنجة. بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيود المعسكر؟
صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لعكس قضايا النازحين واللاجئين خارج البلاد بسبب الحرب. هنغطي خلال الحلقة الأوضاع في معسكر زمزم في ظل عدم وصول المساعدات والانتهاكات التي تجري للنازحين في محلية دار السلام بولاية شمال دارفور، وأيضا أوضاع النازحين في مروي والوضع التعليمي للاجئين السودانيين في إثيوبيا. وهنبدأ بعدد من ممثلات النازحين في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، وبنقول لكم مرحب بكم في راديو دبنجا، وعايزينكم تعكسوا لنا الوضع الإنساني في المعسكر.
اسم حنان حسن خاطر عبد البخيت، رئيس اتحاد المرأة في معسكر كلمة. فأنحنا ناس نازحين أبرياء عزل في داخل المخيمات، ونازحين ما ملمين بأي سياسة، ولا من سياسة الدعم السري ولا من سياسة الحكومة. أنحنا ناس أبرياء عزل، فنطالب بالغذاء والأمن والتعليم و الصحة والمعوى. احنا ضايقنا ضيق لبعض الضيق، فاحنا حتى سودانيين ودارفوريين، وسودان دولتنا ولينا الحقوق والواجبات في الدولة في اي زمان وفي اي مكان هنا موجودنا. احنا قفل الحرب بين الطرفين، بين الدعم السري والجيش، قفل لنا المسارات، واحنا متنا جوا، واليوم الليلة احنا قاعدين نموت جوا، والمشاكل فوقنا وعدم الامن، وده كله اللي حصل العمل فوقنا. الحاجات زي ده يهو المشاكل بين الطرفين، احنا ما طرف في المشاكل، احنا ناس انسانيين دارين تفتوا لنا المسارات عشان يجينا مساعدات الانسانيه. كل الاتجاهات قبلت انه يفتحوا المسارات، لكن قال لنا ناس بورتسوان هم الرافضين انه يفتحوا المسارات. ليش نو ما دارين تفتوا لنا مسارات؟ احنا ذاتنا سودانيين وانتوا سودانيين ليه؟ ودولة دولتنا مشاركين فيها كلنا، عن احنا احنا جزء من شعبكم، ما تفتح لنا مسارات عشان يجينا المساعدات الانسانيه، عشان هو الانسان ما شايف دوره، ما شايف شغله، ما له اي دور في ناحيه انسانيه. احنا قاعدين نتهان، احنا قاعدين نتبشتن، وما دارين تفتح لنا مسارات عشان يجينا المساعدات الانسانيه. بالله ارجوكم رجاء الخاصه، احنا ناس انسانيين زي ما قلت لكم لمره المليون، دايرين تفتحوا لنا المسارات ان يجينا المساعدات الانسانيه. احنا ما عندنا معاكم اي حاجه، ولا كبير ولا صغير، طلبنا فقط الامن وفتح المسارات عشان يجينا المساعدات الانسانيه. يعني احنا اليوم الليله كلنا واقفين، النساء، الرجال، الاطفال، كبار السن، كلنا ان احنا بنحتاج ونسال روحنا سؤال دبل، ليه السودانيين ما دايرين يفتحوا لنا المسار عشان يجينا مساعدات انسانيه، اذا كان عنينا حسي بيجينا في حالات الانفاذ الاخيره. فبالله نطالب منكم انه تفتحوا لنا المسارات عشان يجينا مساعدات انسانيه فورا، الليله قبل بكره. فتعلموا جيدا خلال اسبوع اسبوعين لما فتحت المسارات عشان يجينا مساعدات الانسانيه، يعني الوضع يكون كارثي، لانه هذا الان الناس ديل يعني وضعهم وضع ما بيتواصف، وانا ما اقدر اوصفها عليكم. الهرب بجاي والجوء بجاي والمعاناه والبشن يعني كله فوقنا. افتحوا لنا مسارات ناس بورسودان، كل الناس فتحوا المسارات ما عدا ناس بورسودان ما دارين يفتحوا لنا مسارات. فده وصيتي لكم، فانا واحده وناسها ما ملمه في اي سياسات من السياسات، بل انما ناس احنا انسانيين ودارين نعيش.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. احنا والله الحمد لله معانين من كل شيء، من كل شيء معانين، لانه ما زرعنا ذات نهائيا، ما في امن عشان احنا نزرع، ولحسه انا قاعدين في نفس المآسي الملوث العيش، لحسه قاعد تمسي حالته ده، واحنا نلقوا منين ناكله؟ كان رجال طلعنا برا، انت عارفين البحث لنا احنا، وكان جوا عارفين الحاصل لنا، بالجوع وبرا كمان الاغتصاب شديد، باي طريقه ما كان، اي طريقه ما كان احنا دايرين انه تفتحوا المسار ده عشان خلي يبرنا التعيين حبه كده، حتى لو ما كفايه برضه خلي يجينا حبه عشان احنا نقدر نحصل به لبرا الامان.
نحن كنازحين موجودين داخل مقيمات النزوح، موجودين في معسكر كلمة من بداية حرب 2002 ليومنا هذا، موجودين وفي نفس المعاناة نحن متواجدين فيها. ذلك الحرب الأخير الحرب بتاع 14 إبريل أثرت فينا تأثير كامل وكامل، لأنه كان المسارات فاتحة والإخاصات قاعد تجينا، لكن حد اللحظة ما في أي إخاصة، ما الحرب شغال وما في طريقة نحن بنشتغل فيها. وبقى الفئة الشغالة هي فئة بتاعت النساء موجودة إذا كان داخل معسكر كلمة أو خارج، قاعدين نتعرض لحالات بتاعت العنف. إذا كان طلعنا في الغارق نشتغل نجيب قش نجيب فحم نجيب حطب، برضو نتعرض لحالات بتاعت العنف، نندقى نتعرض لحالات بتاع اختصابات، نتعرض لحاجات كثيرة. بعد ذلك برضو الحرب دي أثرت فينا تعسير كبير، لحد اللحظة عندنا أطفال منفصلين داخل مخيمات النزوح، ما عندهم أسر موجودين، قاعدين مع أسر بديلة، لحد اللحظة ما لقينا أسرهم بالتحديد وين ومشوا لي وين. بعد ذلك نحن بنناشد كل المنظمات العالمية ومنظمات المجتمع الوطني والمنظمات السودانية الإنسانية والمنظمات المحلية، يساعدونا بأفكار، يساعدونا بإخاصات، يساعدونا بأي حاجة عندكم. شكرا جزيلا.
ننتقل الآن إلى شمال دارفور، حيث تشهد محلية دار السلام انتهاكات واسعة، أبرزها إتلاف المساحات المزروعة بواسطة إدخال المواشي تحت تهديد السلاح. للحديث عن هذا الأمر استضفنا أحد النازحين هناك.
بتحدث شخصيا عن منطقة تابيد وصد العالي وبعض المسكرات اللي حوالينا كلنا، لأنه ما عندهم شبكات ولا أين ترى ما بوروه يعني، أو ما بشي أو ما بشوفه له. حقيقة الزراعة كلنا أكلت، الناس دي اللي عملوا تليك يعني بدون ما عايش ورأي هنا ينقبلوا بحيمون، والمساحات الزراعية كلها أكلوا، حتى الفول والعيش والماريق والدقن والفول والسمسم كلها أكلوها، ما أقلوا أي حاجة. لو مسطنا عنه مساحة التابد والنازين الموجودة في صد العالي قرابة 10,000 فدان كلنا عاكله يعني، ما قلوا اي حاجة، حتى الدراريب والبطيخ الان مويا جارية قلنا، وما بأي امن بهايم داق بكثافة جدا يعني، مراهات كل جمال يعني، كل جمال بس مارين، والبقر موجودة لكن بقر بسيطة قايتو، ما قايتين ما بتدقلوا في زراعة الناس بصورة العاصل، لكن ما جمالة يعني كل ماسي الان عملوا تليق يعني، عملوا تليق تمسك من زراعة بتاع كنجارة، زراعة بتاع كوشين الشمال، زراعة بتاع كرف الله، زراعة بتاع كوتو، زراعة بتاع دالي، زراعة بتاع حشابة، زراعة بتاع مطريتير، زراعة بتاع عبو، زراعة بتاع ديم سليك، والآن داقشنا زراعة بتاع حل دامت. لكل المساحات دي يعني كلها هاسي قبلوها فوقه وقالين يأكلوا جمالهم فوقه، ولا حول ولا قوة الناس يعني، الآن واقف في طريق الناس عانوا من جو يعني، ما في جهة كان بيجي بقيف معهم، وما في حتى المنظمة ما قادر يجي، وهم مارين بعرباتهم بدوشكاتهم وبمواترهم وبهمهم بيأكلوا في حق الناس، وبقولوا إنه آي خلاص وكده، ما في الناس أقروا في الزراعة والناس أقروا في الحصاد يا جماعة، شعر التزع والناس يقبلوا بهمهم ده يعملوا تليق بطريقة دي، وما في جهة بقيف لهم، والناس دي غرابة هسي هنا الأكل ما بجيم والدواء ما بجيم، هسي ماشيل لسنة ونص، ما في غازة جاء، ما في منظمة جاء، ما في أي جهة جاب لهم أي حاجة، فالناس في غاية الصعوبة، ناس في غاية الصعوبة، الناس متضررين في غاية الصعوبة، حتى اللي عندهم حمير واحد اثنين ثلاثة ساقو والمات لأن في وباء بتاع حمير في المناطق مختلفة يعني كثير جدا، وخاصة هنا ده كله ماتوا، الحمير ماتوا يعني ماتوا، بس بمسك المرض ده لهمارة لخلال فترة بسيطة بودي إلى بعض منهم يعني بأسل دم، وبعض منهم بطرش الدم، ويعني كده علاجات كلها يدوه برضو ما بيقوم لهم يعني، فنسأل الله السلامة، لكن الودي في غاية الصعوبة، الناس قطعت لهم كل السبل، الناس ما قادرين يمشوا اتجاه زمزم، ولا قادرين يمشوا شنقل دواي، ولا قادرين يمشوا طويلة، ما عندهم وسيلة ولا عندهم حيلة، ولا قادرين يمشوا اتجاه الجبل يعني. الناس قعدت باستثمار كده زرع، وبعد ذلك بعد الزرع يعني الموسم ده كله أنه فشلها الجمال وكده يعني، أكلوا ما أقلوا حاجة، لأن إيش الربو بأشرة والزيت بألفين واللحمة بالست والسكر بألفين وأربعمية والطاحونة بثلاثة، لكن الناس ما عندهم أي مقدرة، الناس مقدرتهم زراعتهم الزراعة دي، وبعد ذلك كلها أكلوا يعني يا جماعة. برضو ناس شنقل طباي معسكر شنقل طباي اللي هي النقاش معسكر الكبير ومعسكر شداد. ايضا هنالك برضو كل المساحات برضو عملت ليك برضو الباهي ما اقوله برضو خسرت الناس خسارة برضو غرابة ما يقل عن 2000 في الدان يعني كلها من أبو حمرة الى أبو هطب الى أم درساية الى مناطق اللي هي جبل ريس طبلديات جرجيرة دي كل المناطق دي برضو يعني برضو باهي ما اقوله وطرشوا وما خلوها حاجة برضو وللآن سارين جوا يعني برضو يعني برقوا جمالهم في زراعة الناس يعني ما عندهم هنا والناس في حوج يعني زراعتهم قاعدين باكلوا فوقهم جمال وحميرهم وبقرهم ودانهم المشكلة يعني برضو ما في أي أمن هم بس قاعدين لكن برضو ما باهم المواطن على أساس إنه يقروا باهيمهم في زراعة الناس وكده والناس برضو في حالة أنه ناس من سنة تقريبا لم سنة ونص برضو ما جام الدام ان هي الغازة ولا جام اي والدواء ولا جام اي جنة الناس برضو في قاية الصعوبة برضو بنفس الاسلوب قبلوا بحيمهم في اتجاه طابيد برضو كذلك في شنقل طبايا برضو محلية دار السلام برضو اكلوا البحيم ده كله وطرشت المساحات دي كلها يعني فالان هم قايدين يعني غرابة 10 عربية في شنقل طبايا لكن برضو ما عليهم يعني بس بيمتلكوا عرباتهم وبحصروا عربات اللي بيطلبوا ده بمشي اتجاه زمزم ولا اتجاه هذا الثاني بقرون ممنوع ما يمشوا وكده وبهيمهم في زراعة الناس والمسكين في حالة قطر الناس ما قادرين يمشوا وزاد حتى في زراعتهم ينقلوا في الهلة يدقوا ما قادرين فالهو ده مأساة جدا جدا.
أيضا ننتقل إلى شمال السودان حيث تردت أوضاع النازحين بشكل ملحوظ مع قرارات بإخلاء بعض المراكز الإيواء والحديث حول هذا الأمر نستضيف أحد النازحين في مروي.
نحن مجموعة وافدين داخل كان جينا الداخلية بتاعت الخنسة في مروي جابونا ناس طبعا لعمل اللجنة بتاعت الإيواء وهي أول مركز بتاع إيواء في مروي. الداخلية أصلا هم تابعة لجامعة الدرمان الإسلامية سكن بتاع طلب جابوا لنا قرار إنه من بدري دارينا نحن نخل الداخلية قال لنا نخل الداخلية كان قبل كده قال لنا محتاجين للداخلية لكن هسي جابوا لنا قرار عديد كده إنه نحن نقل الداخلية عملوا لنا خيم في داخلية تانية على أساس إنه نمشي نسكن فيها. خيم طبعا في حتة كانت مقلب بتاع ماما كده ونظفوه ودقوا لنا فيها خيم لأنه نحن كم 30 أسرة أو قريب 40 أسرة والخيم صغيرة مقلب بتاع ماما كانوا منظفينها كده ونظفوها عملوا لنا حتة بتاع الحمامات يعني ما لايق لأنه نحن نسكن فيها وهم ما عارف مستعجلين إنه يطلعونا من الداخلية دي عشان يسكن فيها الطلبة وهي طبعا ما حتى يدرسوا فيها لكن حتى ما سكن اصلا باعتبار هي سكن طلاب. الاسر الموجوده هنا فيه ناس معاقين فيه ناس عندهم سكري فيه ناس مرضى والطقس بتاع الشماليه طبعا برضو يا اما بارد شديد يا اما ساخن شديد يعني نحن هسه في الداخليه والله العظيم شفت في الصيف الداخليه مع انه الغرف بتاعتها مغلفه كده بخشب وبتاع وهناي لكن برضو سخانه شديده فما بالك بخيمه يعني وخيمه شفافه كده يعني اشتروها ناس الجامعه الخيم دي مشتريينها ناس الجامعه وده الخيمة بتشيل 3 سراير في أسر فيها 7 أنفار والله حتى لما مشينا شفناها ما فيها سراير ذات وبالمناسبة مروي معروفة بأنه فيها عقارب يعني أنا شغال في المستشفى ما بيمر يوم إنه حتى في الشتاء في الأيامات دي بيجي زول طقاء وعقرب فما بالك في السخانة دي خليها 3 و4 وأطفال كثيرة بتوفوا بالعقارب يعني وفيها ناس مصابين وفي ناس عندهم سكري عمليات باترين رجل في واحد عنده ضربة ودانة برضو وده غير الأطفال طبعا كمية في أطفال بتاعت ردع وفي ناس عندهم ضغط وفي ناس عندهم سكري ناس كبار في السن وفي طلبة متحنين شهادة سودانية السنة دي ذاته مسجلين في مدرسة مروي الثانوية قريبة منه نرغم جلوسهم جاية هنا في طلبة بنات بدروا مدرسة البنات مسجلين فيها أرغم جلوسهم حتجي هنا دي لغلبهم لو ما أرغم جلوسهم جات هنا الطلبة دي قالوا حالهم مسافرين ماشيين رجعوا بيقولوا المثل بيقول لك الدانة ولا الإهانة راجعين لكن بس بيقولوا راجعين أرغم جلوس أولادهم جاية هنا وامتحانات حتجي هنا نحن مطالبنا نحن ما دارين نخل الداخلية لأن نقع في الداخلية دي لغاية ما يا الناس تمتحن وضاعت توفق أوضاعة وبعد ذاك احنا يرجعوا بلاده يعني في ناس قاعدين في الشارع بالمناسبة في ناس جايين السعودية ناس جايين من الضربة بتاعت الأخيرة بتاعت الجزيرة دي قاعدين برضو في الشارع على أساس وحامين ونخشوا الخيام ذات عشان يقعدوا فيها والناس خيام ما لاقينا نحن ذلك يطردونا من هنا عشان يمشي سكينة فيه.
وخارج البلاد ننتقل إلى إثيوبيا، حيث يشهد الوضع التعليمي للاجئين السودانيين في إثيوبيا إشكاليات كبيرة. وللوقوف حول هذا الأمر نستضيف اللاجئ محمد محمدين من معسكر ترانزيت في إقليم الأمهرة بإثيوبيا.
السلام عليكم. في منتصف أسبوع سابق كان المنظمة دايكاك كان مشغول بأن يسجل الطلبة الثانوية، يعني يتم نقلهم من معسكر ترانزيت إلى مدينة جهادي بالترحيل كل يوم. ولكن أيضا هناك مشكلة إنه بعض الأسر سجل أبنائها وبعد رفض، يعني البعض يعني يخافوا إنه أوسبيا خاصة أغلب أمهرة يعني مليئة بأحداث اختطافات، وخاصة طلبة في مدن يعني شتى، يعني في جندر في 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 بحر دار. فبعض الأمهات يعني يخافون إنه يسجلوا أبنائهم، إنه يتم ترحيلهم إلى مدينة الشهادة. ومدينة الشهادة تبعد من معسكر ترانزيت حوالي 30 كيلومتر. أما في معسكر أفتيت ف يعني تم افتتاح مدارس أساس لكل الفئات العمرية من أولى لحد الصف الثامن. فعلما بأنه من ما يقارب سنتين يعني ما في تعليم بالنسبة للأطفال ولا حتى الثانوي، وخاصة إنه حاولوا في كومر إن يفتتحوا مدارس لكن الوضع الأمني فردت نفسه برضو، فما استطاعوا أن يستمروا يعني شهر واحد، ويعني أساتذة ما يتمكن إنه يجوا الكومر نتيجة ظروف أمنية وكذا، حتى المدارس تمت إخلاؤها. وأيضا في معسكرين الترانزيت وأفتيت اللي هما كومر وأولالا سابقا، في كثير من الطلبة الجامعيين لم يكملوا تعليمهم بعد تعليمهم الجامعي. وأيضا في طلبة أكملوا البكلاريوس ويرخبوا في ماستر. المهم أنه في معسكرين كومر وأولالا سابقا وترانزيت وأفتيت إنه الحياة التعليمية معدومة بالنسبة للاجئين.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الأعزاء وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.